إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. هذا هو المجلس 32 في بيان كتاب الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. لا زال رحمه الله في باب ما يقال في الركوع والسجود، وقد وصلنا إلى حديث عائشة رضي الله عنها، حيث ساق في الباب أحاديث لأبي هريرة وأحاديث لعائشة رضي الله عنهم. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال: حدثني عبيد الله بن عمر أبو عثمان المدني ثقة ثبت فقيه، وهو عبيد الله بن عمر بن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، عبيد الله بن عمر العمري المصغر، وهو ثقة ثبت. وأما أخوه المكبر فهو ضعيف. عن محمد بن يحيى ابن حبان المدني ثقة فقيه، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني ثقة ثبت فقيه، عن أبي هريرة عن عائشة، ففي هذا رواية صحابي عن صحابي، بل صحابي مكثر عن صحابي مكثر، أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهما. فهذا الباب اشتمل على أحاديث لأبي هريرة وأحاديث لعائشة وأحاديث لأبي هريرة عن عائشة. قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عرفنا الفرق بين فقدت وافتقدت. فقدت ذهب عني، افتقدت ذهب عني وطلبته. فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الفراش فالتمسته. فهذا مما يدل على هذا الفرق، فقدت أي ذهب عني، فالتمسته طلبته. يغني عن هذا افتقدت، فجمعت بين المعنيين، ذهب عني وإيش وطلبته. قالت: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول. ما شاء الله، ثلاثة أحوال: وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول. وهو في المسجد، هذه حال من الضمير في إيش؟ في قدميه، قدميه وهو، أو حال من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهما منصوبتان، هذا حال من قدميه. وهو يقول، هذه حال أخرى. وهو في المسجد، وعند النساء وهو ساجد، عند النسائي وهو ساجد فهذا لا يلزم أن يكون في المسجد، والرواية الأولى وهو في المسجد فيمكن أن يكون في المسجد قريبا من الإيش؟ من الحجرة، قريبا من حجرته. قالت وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك. استعاذة بصفة من صفة، سبحان الله، أعوذ برضاك من سخطك، استعاذة بصفة الرضا من صفة السخط. والرضا والسخط من صفات الإيش؟ الذات، صفات ذاتية. وبمعافاتك من عقوبتك، والمعافاة والعقوبة صفات إيش؟ فعلية. وأعوذ بك منك، الذات نفسها. فاشتمل هذا الدعاء على الاستعاذة بالله وبصفاته الذاتية وبصفاته الفعلية، مما يدلك على أن هذا وحي، كلام محسوب لا يخرج هكذا. اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. ففيه ماذا؟ ففيه تفاضل صفات الله عز وجل. فصفات الله عز وجل تتفاضل، وكلامه يتفاضل. وهذا باعتبار إيش؟ باعتبار معنى الصفة. فالتفاضل باعتبار المعنى، عندما نقول كلام الله يتفاضل باعتبار معناه، وأما باعتبار المتكلم به فهو واحد لا يتفاضل، لأنه كله كلام الله عز وجل. وأعوذ بك منك، فالله تبارك وتعالى وحده، وهذا من أدلة توحيد، الذي يستعاذ به منه، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. هذا من أعظم أدلة التوحيد. لا أحصي ثناء عليك، حمك الله، لا أحصي ثناء عليك، يعني مهما ذكرت من صفات الله عز وجل فإنك لا تحصي ثناء عليه، لأنه رب العالمين. لا أحصي ثناء عليك، أنت إيش؟ كما أثنيت على نفسك. أنت خبر، وجملة كما أثنيت على نفسك، نعم، أنت مبتدأ، وجملة كما أثنيت على نفسك هي الخبر. فلو قيل لك ما رب العالمين، تقول هو سبحانه كما أثنى على نفسه. فإنك مهما أثنيت على الله فإنك لا تحصي ثناء عليه. ربما إذا أثنيت على المخلوق ماذا؟ تزيد على ما هو عليه. كالشعراء مثلا، أحيانا الشعراء يمدحون الملوك والسلاطين بمدح زائد عن الحد، وأما رب العالمين فمهما مدحت وحمدت وأثنيت فلا تبلغ الثناء على الله تبارك وتعالى. لا أحصي ثناء عليه، أنت كما أثنيت على نفسك. وما هو الثناء أيها الإخوة؟ الثناء هو تكرر الحمد. تجدهم كثيرا يختلفون، لكن هذا هو الصحيح، ويدل عليه إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، فإذا قال الرحمن الرحيم هذا أيضا إيش؟ حمد. قال أثنى علي عبد يعني حمدني بعد حمد، فالثناء هو تكرر الحمد. أنت كما أثنيت على نفسك، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عندما يشفعه الله تبارك وتعالى قال فيفتح علي بمحامد لا أعلمها الآن، فالله تبارك وتعالى هو الذي يطلق الألسنة بالثناء عليه وبحمده سبحانه. وأما الحديث الثاني قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ قال حدثنا سعيد ابن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة أبو النضر البصري ثقة حافظ له تصانيف كثير التدليس، واختلط أخيرا لكنه من أثبت الناس في قتادة، وقد روى عنه هنا عن قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبت، نعم، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أبو عبد الله البصري ثقة عابد فاضل أن عائشة نبأته، أن عائشة نبأته، ومنها هنا يعني أخذ أهل الحديث أدوات الرواية من حدثنا وأخبرنا ونبأنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس، سبوح وقدوس صيغة مبالغة على وزن فعول، والسبوح هو المنزه عن العيوب والنقائص، والقدوس هو المطهر، يعني هذا مثل النفي والإثبات، سبوح نفي للعيوب والنقائص، وقدوس إثبات للكمال المطهر. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أي جبريل عليه السلام، فالروح هنا هو جبريل عليه السلام، من باب عطف الخاص على العام لشرفه، رب الملائكة والروح. ولعل هذا يعني ما تلوناه من الآية هو السر في هذا، ها؟ الملائكة قالت إيش؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فهنا سبوح قدوس رب الملائكة يعني الذين قالوا هذا، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، رب الملائكة والروح. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي سليمان بن داود ثقة حافظ قال حدثنا شعبة الإمام قال أخبرني قتادة قال سمعت مطرف اللي قبله قتادة عن مطرف فهنا إيش الحمد لله قال سمعت وأيضا من رواية شعبة عنه نعم قال سمعت مطرف ابن عبد الله بن الشخير وهكذا طالب العلم عندما يقرأ الأسانيد في مكان واحد يحفظ هذه القواعد وأن الإمام مسلم يأتي بالسند المعنعن أولا ربما يكون أعلى وربما يكون فيه ميزة معينة ولكن يأتي بالذي بعده من أجل علاج علة من العلل قال سمعت مطرفة ابن عبد الله بن الشخير قال أبو داود وحدثني هشام عن قتادة هشام في مقابل من؟ في مقابل شعبة عرفت يا أبو معاذ وحدثني هشام قال أبو داود يعني بهذا الإسناد محمد بن المثنى عن أبي داود قال أبو داود وحدثني هشام عن قتادة عن مطرف عن عائشة فيصبح هذا الحديث له كم مخرج ثلاثة هذا أهون عليكم بدل ما نسألكم في الطرق من الأول نقرأ الأول وبعدين نسألكم في المخارج واللي ما يعرف بعد القراءة يلام نعم فإذن عندنا ثلاث طرق سعيد بن أبي عروبة وشعبة وهشام ثلاثتهم عن قتادة عن مطرف عن عائشة وهشام هنا هو هشام الإيش الدستوائي أبو بكر البصري ثقة ثبت رمي بالقدر نعم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وأما ما ذكره الإمام النووي فنبهنا على ماذا أولا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد عرفنا أن هذا قرب على حقيقته وإيش قال الإمام النووي عندك أقرب ما يكون من إيش من رحمة ربه وفضله هذا تأويل قال وفيه الحث على الدعاء في السجود صحيح لأنه حالة القرب وفيه دليل لمن يقول إن السجود أفضل من القيام وسائر أركان الصلاة تقول وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح نقرأ أولا الخلاف ثم نبين هذه الأرجحية قال وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب أحدها أن تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل يعني التطويل والإيش والتكثير التطويل والتكثير حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة وممن قال بتفضيل تطويل السجود ابن عمر هذا المذهب الأول والمذهب الثاني مذهب الشافعي وجماعة أن تطويل القيام أفضل. إذن انتبهوا حتى نخرج بنتيجة إن شاء الله. فالقول الأول يقول إيش؟ طول السجود وكسره، تطويل وتكسير. وهذا لو استطاعه الإنسان هذا هو الصواب، يعني تكثر من السجود كما سيأتي في الباب الذي بعده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة وغيره: أعني على نفسك بإيش؟ بكثرة السجود. ليس المراد النقر، وإنما كثرة السجود مع إيش؟ مع التطويل. إذن تطويل السجود وتكثيره، فنجمع بين الأمرين. المذهب الثاني تطويل القيام، قالوا تطويل القيام أفضل، لحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة طول القنوت. قالوا: والمراد بالقنوت القيام. علق وقل: هذا غلط، فإن المراد بالقنوت هو دوام الطاعة وتطويلها، وهذا لا يختص بالقيام. والدليل قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، فلم يخص القنوت بالإيش؟ بالقيام. وهذا نص كلام شيخ الإسلام، قال: الذين فهموا من هذا الحديث أن القنوت هو القيام غلطوا، فإن القنوت هو إيش؟ هو دوام الطاعة، ودوامها يعني تطويلها، سبحان الله. فالقانت هو الذي يديم الطاعة، إذا قام في الصلاة يطيل، وإذا ركع يطيل، وإذا سجد يطيل. قالوا: ولأن ذكر القيام القراءة، وذكر السجود التسبيح، والقراءة أفضل. تقول: وهذا الذي جعل من يفضل القيام على السجود. قالوا: من ناحية الإيش؟ الذكر، ذكر القيام هو القرآن، وذكر السجود الإيش؟ التسبيح والدعاء، والقرآن أفضل من التسبيح والدعاء. لكن هذا معارض بمثله كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام. قالوا: ولأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول القيام أكثر من تطويل السجود، أيضا هذا مردود عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ركع نحوا من قيامه، وسجد نحوا من ركوعه. والمذهب الثالث أنهما سواء، وتوقف أحمد بن حنبل في المسألة ولم يقض فيها بشيء، وقال إسحاق بن راهوية: أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل، وأما في الليل فتطويل القيام. قال الترمذي: إنما قال إسحاق هذا لأنهم وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بطول القيام، ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف بالليل. الشيخ اليوتيوب عندك في صفحة 183 فضل ماذا؟ فضل القيام، واستدل بالحديث، قال: لأن هذا الحديث صريح في تفضيل القيام، وقد عرفت ما فيه، أفضل الصلاة طول القنوت. وأما شيخ الإسلام رحمه الله فأطال جدا في المجلد 23 صفحة 71، وبداية السؤال صفحة 69، لكن بداية الجواب في صفحة 71. السؤال: تنازع الناس أيما أفضل، كثرة الركوع والسجود أو طول القيام؟ وقد ذكر عن أحمد في ذلك 3 روايات. المهم، هذا كله في السؤال. قال: فنقول هذه المسألة لها صورتان، إحداهما أن يطيل القيام مع تخفيف الركوع والسجود، والصورة الثانية أن يطيل القيام فيطيل معه الركوع والسجود. قال: والصواب في ذلك، طبعا هو فرع من الصور سور، قال: أن الصورة الأولى وهي تقليل الصلاة مع كثرة الركوع والسجود وتخفيف القيام أفضل من تطويل القيام وحده مع تخفيف الركوع والسجود. خلي بالك كيف شيخ الإسلام يقارن، يقول: لو كان الأمر مترجح بين ماذا؟ كثرة الركوع والسجود وتخفيف القيام، وتطويل القيام وحده مع تخفيف الركوع والسجود، فالصورة الأولى أفضل. يعني إذا أكثرت من الركوع والسجود تخفف إيش؟ تخفف القيام. هذا أفضل من إيش؟ من تطويل القيام مع تخفيف الركوع والسجود. قال: ومن فضل تطويل القيام احتجوا بالحديث: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. وظنوا أن المراد بطول القنوت طول القيام. قالوا: وظنوا أن المراد بطول القنوت طول القيام، وإن كان مع تخفيف الركوع والسجود، وليس كذلك، فإن القنوت هو دوام العبادة والطاعة. ويقال لمن أطال السجود إنه قانت، قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. نعم. ثم قال: وجنس السجود أفضل من جنس القيام من وجوه متعددة، ولخص منها رحمه الله 12 وجها، وأضفنا له وجها 13، فبنلخص هذه 13 وجه، وجوه تفضيل السجود على القيام. الأول: أن السجود بنفسه عبادة، والقيام لا يكون عبادة إلا بالنية، صح؟ إذا أنت حصلت واحد ساجد تقول هذا يعبد الله عز وجل، لكن واحد واقف ما يكون هذا عابد إلا بالإيش؟ إلا بالنية الصالحة. الوجه الثاني: أن الصلاة المفروضة لا بد فيها من السجود. نعم. وكذلك في كل صلاة فيها ركوع لا يسقط بحال من الأحوال، وأما القيام فيسقط في التطوع وفي الصلاة على الراحلة. إذن الخلاصة ماذا؟ أن السجود لا بد منه، والقيام قد إيش؟ قد يسقط. الوجه الثالث: أن القيام إنما صار عبادة بالقراءة بخلاف السجود، فإنه مشروع بنفسه حتى وإن وإن سكت. الوجه الرابع: قال: أن يقال القيام يمتاز بقراءة القرآن، فإنه قد نهي عن القراءة في الركوع والسجود. قال: فمن هذا الوجه تميز القيام، وهو حجة من سوى بينهما. كيف سوى بينهما؟ الذي سوى بينهما قال: لئن كان السجود أفضل بهيئته فإن القيام أفضل بإيش؟ بقراءته. قال: وهذا وجه من سوى بينهم. قال: لكن يقال ردا على هذا، قال: لكن يقال قراءة القرآن تسقط في مواضع، وتسقط عن المسبوق القراءة والقيام، وأيضا فالأم تصح صلاته بلا قراءة، وأيضا فلو نسي القراءة في الصلاة، لو نسي القراءة في الركعة الأولى، على مذهب الشافعي ماذا؟ قال: قد قيل تجزيه الصلاة، وروي ذلك عن الشافعي، وقيل إذا نسيها في الأولى قرأ في الثانية قراءة الركعتين، وروي هذا عن أحمد. قال: وأما السجود فلا يسقط بحال. الوجه الخامس أنه قد ثبت في الصحيح أن النار تأكل من ابن آدم كل شيء إلا إيش؟ إلا مواضع السجود. قال: فتأكل القدم. ليش؟ ليش القدم؟ لأنها هي محل الإيش؟ القيام. نعم. السادس قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فقد أمروا بالسجود في عرصات القيامة دون غيره من أجزاء الصلاة. الوجه السابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا طلب منه الناس الشفاعة يوم القيامة قال: فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له إيش؟ ساجدا. نعم. وأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. قال: فهو إذا رآه سجد وحمد. الوجه الثامن قوله تعالى: واسجد واقترب، واسجد واقترب، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا نص في أنه في حال السجود أقرب إلى الله منه في غيره. الوجه التاسع ما سيأتي في الباب الذي بعده من حديث ثوبان وحديث ربيع بن كعب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما قال له ثوبان: أخبرني يا رسول الله بأحب الأعمال. وقال له ربيع: أسألك مرافقتك في الجنة. ماذا قال؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. الوجه العاشر يعني نحن ذكرناه، قال ما رواه مسلم عن ربيعة. إذن التاسع حديث ثوبان والعاشر حديث ربيعة. الحادي عشر أن مواضع الساجد تسمى مساجد ولا تسمى مقامات. سبحان الله، هنقول مساجد ما نقول الإيش؟ المقامات من القيام. فسميت المساجد بأشرف إيش؟ بأشرف شيء في الصلاة وهو السجود. الوجه الثاني عشر قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. نعم. وهذا وإن تناول سجود التلاوة فتناوله لسجود الصلاة أعظم. نعم. فهذه 12 وجها. قال: وقال أيضا في هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. يدعون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني يعني يقومون من نومهم. ثم قال يدعون ربهم. قال والدعاء في السجود أفضل من إيش؟ أفضل من غيره. فهذا ما رجح به. قال فهذه الوجوه وغيرها مما يبين أن جنس السجود أفضل من جنس القيام والقراءة. وأيضا ذكر ما يتعلق بلمس المرأة. قال فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان. وقعت يدي. قال استدل به من يقول لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وهو مذهب حنيفة ونعمة. هذا استدلال صحيح مذهب حنيفة وآخرين. وقال مالك والشافعي وأحمد والأكثرون ينقض، واختلفوا في تفصيل ذلك. طيب كيف يجيبون على هذا الحديث؟ قال وأجيب عن هذا الحديث، وتأملوا في الأجوبة، بأن الملموس لا ينتقض على قول الشافعي. قالوا خلاص الملموس إيش؟ الملموس لا ينتقد، لكن اللامس هو إيش؟ هو الذي ينتقد. قال وعلى قول من قال ينتقد، يعني اللامس والملموس، وهو الراجح عند أصحابنا، قال يحمل هذا اللمس على أنه كان فوق حائل. علقت وقلت يعني لا بد من تأويل النصوص بأي وجه لأجل المذهب. أين الحائل؟ ما الدليل على أن هذا كان بحائل؟ نعم. وذكر عندك أيضا قال وفي هذا الحديث دليل لأهل السنة في جواز إضافة الشر إلى الله تعالى. كان ينبغي أن يقيد ويقول إضافة الشر إلى الله إيش؟ خلقا لا إيش؟ لا فعلا. إضافة الشر إلى الله عز وجل خلقا لا فعلا، لأن فعل الله تبارك وتعالى كله خير لا شر فيه. نعم. الباب الذي بعده قال باب فضل السجود والحث عليه. نعم، فضل السجود في نفسه كما تقدم والحث عليه، لأن المقصود من معرفة الفضل هو العمل. المقصود من معرفة الفضل هو الحث على العمل. وذكر في الباب حديث ثوبان وحديث ربيعة الأسلمي. أما حديث ثوبان قال حدثني زهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال حدثنا الوليد بن مسلم، هذا الدمشقي أبو العباس، ثقة كثير التدليس والتسوية. تدليس التسوية يعني لا يدلس في شيخه فقط، وإنما يدلس في أعلى، ولهذا اشترطوا التصريح بإيش؟ بالتحديث في جميع طبقات السند، وهو حاصل هنا. شوف حدثنا الوليد قال سمعت الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام قال حدثني معدان قال لقيت ثوبان قال سمعت الأوزاعي. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، نعم، الفقيه، ثقة فاضل جليل، قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي، هذا أبو يعيش المعيطي ثقة، قال حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري. معدان بن أبي طلحة ويقال ابن طلحة، اليعمر الشامي ثقة. قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم صحبه ولازمه ونزل بعده الشام ومات بحمص. قال: فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله. فسكت، سكت ثوبان لما سأله معدان، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال. لماذا هذا التكرار؟ قال: إنما كرر عليه لكون المسؤول عنه مما لا ينبغي تركه، والظاهر أن سكوته لكونه مشغولا بأمر آخر. قال: ولعل سكوته لامتحان حال السائل في الجد في السؤال والطلب. صحيح، فهذا من آداب التعلم. العالم يأتيه السائل يسأله السؤال فيسكت، يسأله مرة أخرى فيسكت من أجل امتحانه، هل له عناية بمعرفة الجواب ولا إذا العالم ما رد عليه يمشي ويتركه؟ قال: ثم سألته الثالثة فقال. سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بي، عليك بكثرة السجود لله، عليك، عليك. هذا إيش؟ اسم فعل. وأحيانا أحيانا يتعدى بنفسه، وأحيانا يتعدى بالإيش؟ بالباء. فتقول عليك إيش؟ عليك نفسك، وعليك بنفسك. التقدير على الأول، عليك نفسك، يعني إلزم نفسك. عليك بنفسك بمعنى استمسك بنفسك. فإذا هو يتعدى بالباء وبدون الباء. وجاء في القرآن قول الله تعالى إيش؟ عليكم أنفسكم، يعني إلزموا أنفسكم. فأنفسكم هذا مفعول به منصوب باسم الفعل عليكم. قال: عليك بي، عليك بكثرة السجود لله. وهذا يشمل ماذا؟ ها؟ الفرض والنفل، الفرض والنفل، الراتب وغير الراتب، الذي بسبب والذي بدون سبب. فالإنسان يكثر من الصلاة. عليك بكثرة السجود لله، يعني بكثرة الصلاة لله عز وجل. وهذا مما يبين فضل السجود، لأنه عبر به عن الإيش؟ عن الصلاة. عليك بكثرة السجود لله، كما في حديث الأولياء: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. طيب، هل هناك حد مثلا في عدد الركعات؟ ما في حد. صل كلما وجدت فرصة للصلاة، صل في الليل وفي النهار. نعم. وأما الإحدى عشر والثلاثة عشر فهل تتعلق بالإيش؟ ها؟ بالوتر. يعني هذا كله وتر. فلو قام إنسان مثلا يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، وبعدين قال هذا تطوع مطلق، وبعدين إذا جئت للوتر ممكن أوتر بواحدة، أوتر بثلاث، بخمس، بسبع، بتسع، بحداشر، تلتاشر، فهذا قد يكون فيه مخرج للاختلاف في رمضان فيما يتعلق بعدد الإيش؟ بعدد الركعات. نعم. لكن طبعا هذا المطلق لا تحدده لا بعدد تثبت عليه ولا بكيفية تثبت عليه، وإنما تنوع في الكيفية وتخالف في الآش في العدد، ما تلتزم عددا ثابتا. عليك بكثرة السجود لله. قال فإنك، هذا تعليل، فالفاء هذه إيش؟ تعليلية. فرق بين الفاء الفصيحة والفاء التعليلية، هذه تعليلية. عليك بكثرة السجود لله فإنك، بصراحة تعالى شوف لهذه الشغلانة هذه. الذباب أحسن منها. قال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة، فالفاء هذه تعليلية، وأحيانا تكون الفاء فصيحة، الفاء الفصيحة التي يكون منها إيش؟ شرط وجواب، مقدمة ونتيجة، وتأتينا إن شاء الله. قال فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. ليش يا شيخ؟ لماذا كان السجود هو سبيل الرفعة؟ ها؟ لأن من تواضع لله رفعه الله عز وجل، كما في الحديث من تواضع لله رفعه الله. وعندك في صفحة 233 حديث صحيح جميل رواه الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه قال يقول الله تبارك وتعالى من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. هذه وصف الراوي، من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. قال رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان ابن أبي طلحة ثم لقيت أبا الدرداء فسألته. انظر إلى عنايتهم بالعلم، سأل ثوبان ثم لقي أبا الدرداء فسأله. أبو الدرداء هو من؟ عويمر. أبو الدرداء عويمر بن مالك، أبو الدرداء الخزرجي. ماذا قال يا شيخ؟ قال كنت تاجرا قبل البعثة، فزاولت بعد ذلك التجارة والعبادة فلم يجتمعا، فأخذت العبادة وتركت التجارة. هذا أبو الدرداء. علق الإمام الذهبي على هذا فقال الأفضل جمع الأمرين مع الجهاد، وهذا الذي قاله هو طريق جماعة من السلف. قال ولا ريب أن أمزجة الناس تختلف في ذلك، فبعضهم يقوى على الجمع كالصديق. الصديق كان يتاجر وكان أعبد العباد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن المبارك. قال وبعضهم يعجز ويقتصر على العبادة. قال وكل سائغ، ولكن لا بد من النهضة بحقوق الزوجة والعيال. أيوة، يعني ما يكون هذا على حساب الحقوق. نعم. قال ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال ثوبان. وأما حديث ربيعة فقال حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح البغدادي. اختار الشيخ الأثيوبي أنه إيش؟ ثقة، خلافا للحافظ فقال إيش؟ صدوق. فإذا هذا صدوق على قول الإيش؟ الحافظ. قال حدثنا هقل ابن زياد، هذا كاتب الأوزاعي وهو ثقة متقن. انظر كيف استفاد بكونه كاتب الأوزاعي، صار محدثا وإيش كمان، وثقة متقن. قال سمعت الأوزاعي، الأوزاعي ما اسمه؟ عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي الإمام. قال حدثني يحيى ابن أبي كثير، أبو نصر البصري ثقة ثبت يدلس ويرسل. قال حدثني أبو سلمة، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة مكثر. قال حدثني ربيعة ابن كعب الأسلمي، أبو فراس المدني كان من أهل الصفة، خدم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بعد موته على بريد من المدينة. ثوبان راح الشام، وأيضا بلال يقولون، وأيضا ربيعة كان على بريد، يعني مسافة من المدينة. قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لخدمته، ليس للنوم وإنما إيش؟ لخدمته. أبيت يعني لخدمته. تقول وتأمل هديه صلى الله عليه وسلم مع خدامه، عندك في صفحة 235. كان من أوفى الناس صلى الله عليه وسلم لخدامه، فكان ماذا أيها الإخوة؟ كان يسألهم عن حاجتهم، فيقول لربيع بن كعب سل حاجتك، وكذلك لثوبان. أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل أو امرأة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول للخادم ألك حاجة، يعني دوما يسألهم ألك حاجة. قال حتى كان ذات يوم فقال يا رسول الله حاجتي، قال وما حاجتك؟ قال حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. قال ومن دلك على هذا؟ قال ربي. قال إما لا فأعني بكثرة السجود. فهذا كان هدي صلى الله عليه وسلم مع خدامه، أنه كان يسألهم إيش حاجتهم، وهكذا ينبغي أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. أنت ما تعرف الخادم ماذا عنده من الحاجات. قال فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. تقول هذه مرافقة إيش؟ خاصة، ليس مجرد دخول الجنة، وإنما مرافقة خاصة. أسألك مرافقتك في الجنة. طيب، في صفحة 230 أخرج الإمام أحمد هذا الحديث مطولا وإسناده صحيح عن ربيع، قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوم له في حوائج نهاري أجمع. قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع، يعني نهاري كله، حتى يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، فأجلس ببابه إذا دخل بيته. أقول لعلها تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فما أزال أسمعه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده. إذن هذه سنة. قال حتى أمل، فأرجع أو تغلبني عيني فأرقد. قال فقال لي يوما لما يرى من خفتي له، يعني خفتي في الخدمة وخدمتي إياه، سلني يا ربيعة أعطك. قال فقلت أنظر في أمري يا رسول الله، يعني ما تعجل في عرض إيش طلبه ومسألته. قال أنظر في أمري يا رسول الله ثم أعلمك ذلك. قال ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني. تأمل كيف سيكفيني ويأتيني. قال فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي، فإنه من الله عز وجل بالمنزل الذي هو به. نعم. قال فجئت فقال ما فعلت يا ربيعة؟ قال فقلت نعم يا رسول الله، أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار. هذا ما في منافاة بينه وبين مرافقتك، لأنه إذا شفع له ودخل الجنة يكون رفيقا له، أو يكون هذا زائدا على هذا. قال فقال من أمرك بهذا يا ربيعة؟ قال فقلت لا والله الذي بعثك بالحق ما أمرني به أحد، ولكنك لما قلت سلني أعطك وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به نظرت في أمري وعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن لي فيها رزقا سيأتيني، فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرته. قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال لي إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. فإذا نحن نريد شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالشفاعة لها إيش؟ أسباب. فالشفاعة لها أسباب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع في من جاء بأسباب الشفاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. نعم. قالها هنا في حديث مسلم قال أو غير ذلك، أو بفتح الواو. نعم. وبعضهم يقول ها أو غير ذلك، في صفحة 232 قال الشيخ الأثيوبي إذا تعينت الرواية بأحد الوجهين فلا ينبغي العدول عنها، وإلا فالكلام محتمل للوجهين. يعني ما في، وها هنا ينفع إيش يا حمد؟ ها قراءة المتون على الإيش؟ على الشيوخ، فقد تكون هذه مروية بوجه واحد وتناقله الشيوخ بالأسانيد، فالذي لم يأخذ هذا بالأسانيد يذكره احتمالا فيقول يمكن أو غير ذلك ويمكن أو غير ذلك. طيب لو كانت أو غير ذلك فتكون الواو إيش؟ عاطفة، عاطفة مؤخرة على همزة الاستفهام، لأن همزة الاستفهام لها الإيش؟ ها الصدارة في الكلام، فكان أصل الكلام إيش؟ ها وأغير ذلك، وأغير ذلك كان هذا أصل الكلام، لكن لما كانت همزة الاستفهام لها الصدارة فتقدم. هذا كثير في القرآن، مثل أولم يروا، أصلها إيش؟ وألم يروا. هذا لو كانت الواو مفتوحة فتكون عاطفة. قال ويحتمل أن تكون الواو ساكنة فتكون بمعنى إيش؟ بل، تكون للإضراب بمعنى بل، يعني بل اسأل غير ذلك من الحوائج، أو غير ذلك يعني اسأل غير ذلك، فهذا ممكن وهذا ممكن، ولم تأتي الرواية بتحديد أحد الإيش؟ أحد الأمرين. قال قلت هو ذاك، يعني ما أريد إلا هذا، فهذا من الحصر. قال هو ذاك، الحصر بالضمير، حصر المبتدأ في الخبر، هو يعني أمري وسؤالي ذاك ما في غيره، فهذا من أساليب الحصر. أساليب الحصر بإنما والنفي مع إلا، وما محمد إلا رسول، إن عليك إلا البلاغ، النفي مع إلا، والحصر بإنما، إنما الأعمال بالنيات، والحصر بالإيش؟ بالمبتدا والخبر، حصر المبتدا في الخبر هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. نقف عند هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الإمام النووي ذكر عندك يعني بعض الفوائد، قال فيه دليل لمن يقول تكثير السجود أفضل من إطالة القيام، وقد عرفت أن الصواب ماذا؟ إذا طول القيام إيش؟ يطول الركوع والسجود. نعم، وإذا قصر القيام فيكثر من الركوع والإيش؟ والسجود. نعم. قال وفيه تمكين أعز أعضاء الإنسان وأعلاها وهو وجهه، يعني هذا في من فضائل السجود، يعني ذكر عندك من تفضيل السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولأن السجود غاية التواضع لله. وفيه تمكين أعز الأعضاء الإنسان وأعلاها من التراب الذي يداس ويمتهن. وقد عرفت فضائل السجود من 12 وجها عند شيخ الإسلام رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله.